سوني. وكما أثر الشيخ القرضاوي على أهل المغرب كان له الأثر البالغ على المنطقة المشرق ومنها منطقة الخليج. ومحدثنا التالي تعرف على الشيخ القرضاوي في مرحلة الثانوية وقرأ له ما كتبه الشيخ في سلسلة الحل حتمية الحل الإسلامي، فعرف القرضاوي قدره ومنزلته ونظر إليه على أنه قامة علمية عظيمة، ورأى أنه رائد من رواد الإصلاح، فأكبر دوره وقدره. وهذا هو ديدن أهل العلم. ومع كلمة الدكتور سلمان العودة فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ثار القريض بخاطري فدعوني أفضي لكم بمشاعري وشجوني، فالشعر دمعي حين يعصرني الأسى، والشعر عودي يوم عزفي لحوني، نونية والنون تحلو في فمي أبدا، فكدت يقال لي ذنوني. هذه أبيات وجدها طالب في المرحلة المتوسطة وليس الثانوية يا أخي أكرم.
هذا ما لدي.
وجلس يحفظها ويرددها في قصيدة طويلة ربما تصل إلى المئات، ويمكن بقي في الذاكرة أطراف منها. ولم يكن يخطر في بالي آنذاك والغيب لله أنني سأسمعها كفاحا من سماحة شيخنا الشيخ يوسف بن عبد الله القرضاوي حينما صحبناه في رحلة على ضفاف أحداث غزة مرت بنا في قطر ثم المملكة العربية السعودية ثم سوريا ثم الأردن ثم تركيا، واستمتعنا فيها بصحبة طويلة مع الشيخ، ورأينا التوهج والتجدد والحيوية والأثر الكبير الذي يحدثه على جلسائه. حقيقة أشعر بالهيبة وأشعر بالرضا حينما أغشى مثل هذا المجلس أو أشارك في مثل هذا الملتقى، لأنني أشعر فعلا أن سنة التوريث التي غابت أو كادت أن تغيب تستأنف حضورها، وهذا ما ذكره الله تعالى عن رسله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام. فوراثتهم لم تكن وراثة الدينار والدرهم، وإنما كانت وراثة العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولهذا يعلم الجميع أن مثل هذه الملتقيات الجميلة الرائدة ليس الهدف منها إطراء الشيخ، فهو في غنى عن ذلك وهو يستحقه ويستحق المزيد منه، ولكن الهدف رسم المعالم والطريق والألوان التميز والمنهج والوراثة. وأزعم أن الوراثة العلمية التي تكون بالتلقي والمباشرة والأخذ والاقتباس والقدوة أهم من الإسناد الذي نتحدث عنه. هي نوع من الإسناد ولكنه إسناد عملي وإسناد حقيقي وتلقي مباشر للعلم، وليس للعلم الذي هو المعرفة المحضة فحسب، وإنما وسيلة تحصيل العلم ووسيلة إيصال العلم للآخرين وانطباع العلم على نفس العالم وأخلاق العالم وسلوك العالم. سماحة الشيخ يوسف بن عبد الله القرضاوي حسب ما أفهم في كتاب ابن القرية والكتاب جاوز 80 من عمره المديد بإذن الله تعالى وفضله، وهذا معناه أن الشيخ خاض تجربة طويلة جدا، فأن تكون هذه التجربة تقدم للأجيال الجديدة فيقتبسون منها وينهلون من معينها ويختصرون الطريق في أشياء كثيرة جدا، فإن هذا من أعظم الميزات والمقاصد والأهداف التي يتوخاها مثل هذا الملتقى المبارك. إن مما نشهده اليوم ونعانيه غياب المنهجية في العالم الإسلامي، ووجود حالة من الضياع حتى في الخاصة من الناس، كما كان يقول ابن المبارك: يا معشر القراء، يا ملح البلد، ما يصلح الملح إذا الملح فسد. أن تجد النخبة من طلبة العلم والدعاة والمتدينين يعانون حالة من التشتت وضياع البوصلة عندهم، حتى آل الأمر أن تجد أناسا يتقاتلون فيما بينهم ومستعدين أن يتقاتلوا إلى نهاية أعمارهم وأن يدمروا ما حولهم، وكل هذا القتال تحت منطلقات وتحت يعني مقاصد ربما تنتمي إلى معنى شرعي بطريقة أو بأخرى. وليس هذا فحسب، وإنما هناك كثرة المستجدات اليوم فيما يتعلق بالعولمة وتأثيراتها الضخمة في الفكر والسلوك والاقتصاد والاجتماع والإعلام، وكيفية مواجهة هذه التحديات. ليست المواجهة بمعنى الرفض والذي ربما نتقنه كثيرا، وإنما كيفية استثمار هذه التحديات وكيفية تحويلها وتوظيفها لتكون فرصا إيجابية في الاتصال بالعالم، في تصحيح أوضاع المسلمين. إذن هذه التحديات هي فرص لمن يحسن استثمارها. وأزعم أن سماحة شيخنا الشيخ يوسف بن عبد الله القرضاوي هو واحد من أولئك الرواد القادة، بل لعله مقدمهم، الذين يحسنون استثمار هذه الفرص وتحويل الأزمات إلى فرص إيجابية يتم استثمارها. هذا يذكرني بموضوع ظهور المذاهب الفقهية والأئمة الأربعة الذين دون فقههم ودونت أصولهم، وكانوا في فترة متقاربة في تاريخ الإسلام، وتميز كل أحد منهم بميزة حتى عن غيره، كما نجده في فقههم أو كما نجده في سلوكهم وتعاطيهم مع شؤون الحياة. وكتب الله تعالى أن يظل فقههم ساريا وسائدا، لأنه جاء في ظروف نقلة تاريخية نوعية. أزعم بأننا اليوم نشهد نقلة تاريخية وتحولات ضخمة، إذا لم نستوعبها فربما نكون الخاسر الأكبر في هذا الرهان. وإذا وجد عندنا مثل هذه الملتقيات ومثل هذه القامات العلمية والعقول النيرة، التدين الصادق والعلم الغزير والتجربة والخبرة والاتزان والوسطية التي ليست مجرد كلمة نقولها لنثبت لأنفسنا الوسطية، وإنما وسطية حركتها السنين حتى تحولت إلى مستوى من التوازن يندر نظيره. وأنا أزعم أن الزمن والسن، وليصحح لي سماحة الشيخ، له تأثير في ضبط الوسطية. فكلما تقدم بالإنسان السن وهو في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، كلما كان أكثر وصولا إلى نقطة التوازن الرائعة التي يتعب الآخرون دون الوصول إليها. ولهذا لا غرابة أن يكون للشيخ هذا الأثر العلمي الضخم وهذا الإنتاج الهائل، والذي أشار إلى طرف منه أخونا الدكتور أحمد الريسوني. وأقول إن هذا الإنتاج أصبح الآن مادة ضخمة لأعداد كبيرة جدا من رسائل الماجستير ورسائل الدكتوراه من بريطانيا إلى الصين إلى بلاد العرب والمسلمين. لم تكن بصمات للشيخ، وإنما كانت آثارا ضخمة، ويعني تمت ترجمتها إلى أعمال مؤسسية كبيرة جدا في مجالات البحث والعلم أو في مجالات القيادة الحياتية. ولا غرابة أن تصدر جامعة جورج تاون قائمة بأسماء أكثر 500 شخصية إسلامية مؤثرة في العالم، وأن يتبوأ سماحة الشيخ يوسف القرضاوي يعني موقعه ضمن العشرة الأوائل، مع ملاحظة أن الشيخ لم يحصل على هذا الموقع من خلال وظيفة رسمية ولا من خلال مهمة وكلت إليه، وإنما من خلال الجهد الشخصي الضخم الذي قام به الشيخ والأتباع الذين هم أحد أجمل وأفضل الآثار للشيخ، حتى إنني أختم بقول القائل، وهو قول قديم يصدق على سماحة شيخنا له: خلف بحر الصين في كل بلدة إلى سوسها الأقصى، وخلف البرابر رجال دعاة لا يفل عزيمهم تهكم جبار ولا كيد ماكر، إذا قال مر في الشتاء تسارعوا، وإن جاء حر لم يخف شهر ناجر، هم أهل دين الله في كل بلدة وأرباب فتياها وعلم التشاجر. والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا للأستاذ الدكتور سلمان العودة.